ذكر أنه تقول النبي صلى الله عليه وسلم
شفاعة أهل المنقبة تسمى الشفاعة العظمى في المقابل المحمود عند بعض أهل العلم. وأيضا القسم الأول الشفاعة الأولى. القسم الثاني أحسن الشفاعة لأهل الجنة في دخولهم أنه يفتح لهم. القسم الثالث أحسن، هل هذه خاصة به؟ أحسن هذه شفاعة عامة تكون له ولغيره. أما شروط الشفاعة فمعلوم عندكم أقسامها أنها تنقسم إلى شفاعة دنيوية وأخروية، ثم دنيوية تنقسم إلى قسمين أيضا والأخروية كذلك تنقسم إلى شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وين وصلنا يا أخوانا؟ أما الشفاعة الثانية هنا صح؟ الحديث بسم الله. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورد رواية أنك لا تخلف الميعاد، وهي رواية شاذة عند بعضهم عند الإمام الواضع رحمه الله. أما الشيخ الألباني فهو يحسن رواية أنك لا تخلف الميعاد. والمقابل المحمود تقدم عن الخلاف في مقابل محمود، فمنهم من يرى المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، ومنهم من يرى المقام المحمود أحسنت أن الله جل وعلا يجلسه على العرش. هذه مذكورة في كتب اعتقاد أهل السنة، ولا نكير أحد من السلف رضوان الله عليهم، صرح بذلك أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل جنة يدخل الجنة، يعني أنهم قد استحقوا دخول الجنة، لا يذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته. وأما قوله هاتان شفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل جنة يدخلوها، وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعة في تخفيف العذاب عن بعض المشركين. قوله عن بعض المشركين تقول مشكل، قوله عن بعض المشكل عن بعض المشركين مشكل، لأن ظاهرة وجود، لأن ظاهرة أن هناك مشركين بالجمع يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، مشركين جمع يعني كثير يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة إنما دلت على شفاعة أبي طالب، والأدلة إنما دلت على شفاعة أبي طالب، وأما استدلال شفاعة أبي طالب يعني كما ذكرنا في شفاعة أبي طالب، فهي دعوة عامة والدليل أخص منها. وهي تخالف قاعدة أهل السنة التي قدت معنا أنه لا شفاعة المشركين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما قول المصنف رحمه الله أنه قال هنا في تخفيف العذاب عن بعض المشركين كما في شفاعة العم أبي طالب، فإن ظاهر هنا أنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض المشركين منهم أبي طالب، لأن لما قال كما في شفاعته هذا من باب التمثيل، يعني يفهم منه أن هناك مشركين يشفع لهم عليه وسلم غير أبي طالب، لأنه مثل أبي طالب فقط. فلو قيل المسألة كذا ككذا معناه أن هذا مثال جزئي فقط، المسألة عامة منه، ثم بعد ذلك يستدل هنا قال كان ورد بذلك الحديث الحديث الذي يشيره حديث شفاعة حديث الذي ورد في شفاعة أبي طالب. وهذا الحديث كما ترون خاص في أبي طالب فقط, وأما الدعاء أنها تكون للمشركين ثم استدلال الحديث فكما ترون الدعوة عامة أن للمشركين هذه دعوة عامة والاستدلال أخص منه, فما يمكن أن هذا الدليل يحمل على أنه يشفع المشركين جميعا مع الأدلة التي وردت أن القاعدة أهل السنة أنه لا شفاعة المشركين وهي شفاعة المنفية كما تقدم معنا, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهذا القول هنا عن بعض المشركين فيه نظر وهو خطأ المصنف. قال كما في شفاعة لعم أبي طالب فيكون في ضحضاح من النار كما ورد بذلك الحديث. عند من أسأل عندك علي المصنف يرى الآن يقول ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب, فهذا دليل على أنه يشفع لبعض المشركين, هل هذا صحيح؟ لماذا؟ أحسنت, لأن هذه دعوة عامة أنه يشفع لمشركين, هذه دعوة عامة والدليل الذي ذكره خاص في شيء معين أبي طالب معين, إذن فلا يمكن أن يكون هذا دليل. والشخص إذا كان يستدل المسألة لابد أن يكون الدليل أعم من الجزئية, أما الدليل الخاص تستدل على مسألة عام منها على كلي وهو جزء خاص على كلي هذا لا يعرف عند أهل العلم. قال المصنف وهذا هو مراد المصنف لكن هو خطأ ظاهر. قال المصنف رح يتقدم معنا في الكتاب الأول هل يسمى هذا شفاعة أم لا, أنه هناك خلاف بين أهل العلم, فالقرطبي وغيره يرون أن هذا ما يسمى شفاعة وإنما من موافقة القدر, وقد تقدم الأدلة تدل على أن هذا شفاعة. ولا عطر بعد العروس, ما معنى ولا عطر بعد العروس؟ ها علي تعرفي ها, ويقولون هذا كثير يستعملون هكذا ايضا يقولون لا نهر او لا نهر بعد نهر الله ورسوله او نحو هذا, ما هو اللفظ؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أحسن, إذا جاء عن ما في كلام بعد إذا جاء إذا ثبت عن سلم أنه يقول هذا شفاعة لعله تفع شفاعتي. قال وهذه قال وأما قوله والشفاعة الثالثة وأما شفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. قال وهذه الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة, هذا الخلاف كما تقدم معنا. وأما في شفاعة الموقف هل في خلاف بين أهل البدع وأهل السنة شفاعة الموقف؟ تقدم عن هذا الجماعة وهكذا يجب أن يدخل الجنة. وأما الشفاعة التي فيه خلاف بين أهل السنة وأهل البدع هي شفاعة أهل الكبائر, وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج المعتزلة, فإن مذهبهم أن من استحق النار لا يبد أن يدخلها لأنه كان تقدم مذهب الوعيد لا بد من وجوب الوعيد, الله أوعد أنه يدخل لا بد أن يدخل, هكذا عندهم. وأهل السنة يرون أنه إذا كان الوعيد في المؤمن فإنه ليس بواجب بل قد يخلف الله جل وعلا, أما إذا كان في كافر فإنه لا بد منه كما قال الله جل وعلا إن لم كما قال الله جل وعلا ما هي الآية التي أخوان فيه الوعيد أنه لا بد من وقوعه, وقد قدمت إليكم بالوعيد. أحسنت, وقد قدمت إليكم لا يبدل القول لدي, يعني لا بد أن يقع هذا هذا الوعيد في الكافرين, وأما الوعيد في المؤمنين فإن الله جل وعلا يخلفه لأنهم أولياؤه. قال ومن دخله لا ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة, يعني قد يخلفه قد يخلفه وقد ينفذه لا بشفاعة ولا بغيرها, ولا حديث المستفيضة المتواترة ترد على زعم وتطلق, تقدم عن الشفاعة من الأشياء التي تواترت. قال شيخ الإسلام وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم الماثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. وهذا المصنف رحمه الله هنا أن مسائل ما ورد في الأيام الآخرة والحساب والثواب وغير ذلك هي المسائل المتفقة بين الأنبياء جميعا وبين كتب, فما من كتاب نزل الله جل وعلا لسماء الدنيا إلا وفيها ذكر الثواب وفيها ذكر العقاب وفيه ذكر الجنة والنار وغير ذلك, تحذير من النار وترغيب في الجنة وغير ذلك كلها موجود. ولكن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك نبه أنه لا يجوز للشخص أن يقول ما دام أن هذا أقرأ كتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وغير ذلك, لا, فالمصنف قال في علم الموروث يعني ما سلم من ذلك ما يشفي يكفي, لا حاجة إذن أن تقرأ التوراة ولا حاجة إذن أن تقرأ الإنجيل وغير ذلك من الكتب المحرفة, مع أنه موجود في هذه الأشياء ذكر النار وذكر جنة الحساب, ولكن فالنبي والله جل وعلا إنما تعبدنا بما أنزل على محمد لا بما أنزل على إبراهيم ولا على موسى ولا على عيسى. وبلا شك أن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم هو المهيمن للكتب المتقدمة كلها, ففيها ما ففي هذا الكتاب ما يكفي ويكفي كما قال المصنف. قال الهراس فاعلم وأما قوله بأصنافه ما ضمنت الدار الآخرة من الحساب فاعلم, أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يترك سدى أي مهملا، وأصل الهمل هي الناقة المهملة التي لا راعي لها. عندما نسأله ما هي المسألة الأولى من المقدمة الثانية من الأصول الثلاثة، ما هي المسألة الأولى من المقدمة الثانية من الأصول الثلاثة؟ أحسن، أن هذا إشارة لهذا الأمر، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال الشيخ محمد. قال: فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، ولا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. هذا يعتبر شرح لأصول الثلاثة. كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد أنكر رجل على من ظن ذلك، كما قال تعالى: من يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسيدين في الأرض. هذا استفهام إبطالي عند أهل العلم، أنه يبطل ما بعد: هل تظنون هذا، أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحين كالمفسدين؟ هذا لا يمكن. أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا سوء ظن برب الله جل وعلا، والذي يظن هذا فهو كذاب، يظنه سيء بالله جل وعلا، فالله جل وعلا ينكر هذا. آيات كثيرة: فنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا ما يمكن أبدا، أن الله جل وعلا يجعل المؤمن كالفاجر. قال: فإن العقول الصحيحة تابى ذلك وتنكره أشد الإنكار رحمك الله. وكذلك نبههم الله على ذلك بما وقعوا من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية، أجزية جمع جزاء، ظاهر أجزية أي جمع جزاء، وهو جمع قياس يصنعون أفعلة. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. فأتقدم أصل الجزاء أنه لا بد لمن عمل خيرا يجزى، هذا يعلم بالعقل، ولكن ما هو هذا الجزاء؟ هل يكون له دخول الجنة أو يكون دون ذلك أو يكون له تضاعف أجور غير ذلك؟ هذا معلوم أنه يعلم بالسمع فقط، بالكتاب والسنة. فلا يدرك إلا بالسمع النقول الصحيح عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال شيخ الإسلام، انتهينا ما يتعلق باليوم الآخر من الصراط والحوض والجزاء وغير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونؤمن بالقدر. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعض أركان الإيمان، والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله بأسماء وصفاته، أراد بعد ذلك أن يبين هنا ما يتعلق بالإيمان بالقدر. وهم علم عندكم أنه أحد أركان الستة الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن كل شخص يجب عليه أن يعتقد أن ما يقع في هذا الكون كله يكون بعلم الله جل وعلا وبمشيئته وبخلقه، وهكذا أيضا بمشيئته وبكتابته وبخلقه. فما يقع في هذه الدنيا إلا ما كتب الله جل وعلا وشاءه وعلمه وخلقه. وهذه كما تقدم معنا هي أركان الإيمان، أركان الإيمان بالقدر. ثم سيأتي الدرجات التي قد تقدم معنا سيذكره الشيخ الإسلام. قال الحراس: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد أركان الإيمان ستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. من يذكر أدلة هذا؟ آية ذكر فيها اشتراط الإيمان بالإيمان بالقدر خيره وشره. لا نعليه، يعني بعض الناس ربما ينتسب إلى أهل السنة يرون أن الإيمان بالقدر خيره وشره ليس أحد أركان الإيمان الستة، وإنما أركان الإيمان خمسة، وأما هذا الإيمان بالقدر خير وشر عندهم ليس من الأركان، وذلك لأنه قالوا لم يأتي في القرآن أن الله اشترط الإيمان إلا في الأشياء الخمسة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة بالنبيين وبالرسل اليوم الآخر، كان معلوم آية النساء وغيرها. الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، الكتاب الذي أنزل على رسوله بعده من يكتب الله وملائكته وكتب الرسل اليوم الآخر، ولم يذكر القدر خير وشره. وهكذا آية البقرة، ليس البر كمن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل، ثم ذكر الأشياء وما ذكر الإيمان بالقدر الخير وشره. قال إذن هذا دليل على أن القدر الشاء والقدر الخير، أن الإيمان بالقدر الخير وشره ليس أحد لأركان الإيمان الستة. لكن هذا القول ضعيف جدا، لأن السنة زادت هذا، وقد جاء صريحا في حديث جبريل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قال وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل، وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين، وهذا التقسيم أنشرناها في اللمعة. إذن اثنين في اثنين كم؟ أربعة. من يذكر هذه الأربعة اللي ما كان؟ العلم، تحفظ البيت، علم كتابة، علم كتابة مولانا مشيئة، وخلق إيجاد وتكوين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم، علم الأزلي الذي هو موصول به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم، معلوم الحديث يشير حديث ابن عباس الذي في سنة الترمذي وغيره، قال كما قال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقوله: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، مع أن نبراها قد تقدم معنا في اللمعة نخلقها أحسن، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أولا هنا فقد كتب الله ما ذو يشير إلى أن كتابة اللوح المحفوظ غير صحف الملائكة، وقد تقدم معنا هذا إن شاء الله، وأن نقول أن كتابة اللوح المحفوظ لا تغير ولا تبدل عند أكثر أهل السنة، عند جمهور أهل السنة. وأما الكتابة التي تكون في صحف الملائكة، التي تكون بأيدي الملائكة صحف الملائكة، ربما تغير وربما تبدل، وهذا هو الذي يراد بقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت عند أم الكتاب. ها ماذا؟ عمله شقي أم سعيد، حديث النعمان بشير صح، والحديث مسعود، المسعود النعمان بشير مسعود، نعم حسن حديث المسعود حسن. قال ونحو ذلك. فهذا التقدير لا، وأيضا قوله هنا فقد كان ينكر القلات القدرية قديما، قد تقدم معنا الذين كانوا ينكرونه الذين يقول الأمر إيش هنوف، وما حالهم؟ كفار. أحسن، قد تقدم معنا أن الشافع وغير الشافع كفارون. طيب يقول المصنف هنا ومنكروه اليوم قليل، جميل جدا، ويخالف ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح مسألة من غرضه. فلكن شيخ الإسلام كأنه يثبت أنهم موجودون ولكنهم قلة ليسوا بكثير، عبارة شيخ الإسلام أحفظ. ولكن النووي في شرح مسلم يقول: أنا من غرضه الذين كانوا ينكرون علم الرب جل وعلا. قال: في الدرجة الأولى تتضمن الأول الإيمان بعلم القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصول به أزلا وأبدا كل ما سيعلمه الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وحدث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا. طيب كيف الله جل وعلا علم كل شيء، مع أنه يقول في بعض الآيات في فعل بعض الأشياء أنه يقول لنعلم كما ورد في الجهاد، ما هي الآية التي في الجهاد؟ حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين نبلو أخباركم، يعني ظاهر أن الله جل يفعل هذه الأشياء ليعلم. إذن ما الجواب عن هذا؟ أتقدم معنا في اللمعة عندك يا خان. لا نحن نقر هنا أن علم الله جل وعلا أزلي، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن، إذا كان كيف يكون، صح؟ طيب بعض الآيات فيها ظاهر أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فإنه يذكر أشياء فعلها ويقول فعلناها لنعلم كذا وكذا، كيف يكون إذن؟ لا، التي في البقرة لنعلم، لا أريد التي في البقرة، وما وكذلك جعلناكم متوسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. نحن ما فعلنا هذا أن نجعلنا القبلة إلى الكعبة إلا لنعلم، نريد أن نعلم. كيف سيكون هذا؟ أحسنت، أن العلم هنا ينقسم إلى قسمين، علم الأزلي هذا تقدم معنا في اللمعة تذكرون، وعلم الظهور، العلم الذي مثل هذا لنعلم آيات يراد به علم الظهور أي يظهر ويكون موجودا وحاصلا في الكون. حسنت. أما علم الأزلي فالله جل وعلا يعلم قبل الأشياء قبل وقوعها، إذا فلا يستشكل هذا. قال ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه عن مقادر الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. الحديث مشكل شيء ما، لكن لعله في درس آخر أشكال الذي فيه. قال: وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما وكان إلى يوم القيامة، سيأتي من سيذكره. قال: وأول هنا بالنص على ظرفية ولعمل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، هذا تفسير جميل جدا. إن أول ما خلق الله القلم أي قال له ذلك أول ما خلقه، فتكون أول هنا النص على الظرفية، معنى أن مفعول إيش فيه، مفعول فيه، والعامل هنا يكون قال. هنا المصنف يقول هذا لأجل مسألة عظيمة، ما أعظمها من مسألة، بلا شك مسألة مشكلة جدا، لكن هذا يحفظ يعني اللي معناه، معنى مراد المصنف هنا أنه ليس القلم أول مخلوق لله جل وعلا، مفهوم؟ ليس القلم. طيب ماذا نفعل بهذا الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؟ أحسن، يعني الأولية هذا ليس معنى ذاك بالنسبة للقلم، لا، بالنسبة لقول الرب للقلم أي قال له أول ما خلق، أما ماشر لما خلق ما أعطاه فرصة، ماشر قال له اكتب، ظاهر. وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا أول مخلوقاته هو القلم، ظاهر. هذا مراد المصنف، مسألة عظيمة جدا. قال: وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخيره وخبره القلم، بعض الروايات أول ما خلق الله القلم. قالوا: لهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي، النونية مبحث المباحث أكثر من واحدها في العقيدة، ولكن فيها بعض المباحث التي عن بعض الأحيان يرد على فقيه أو شيئا ما، إلا الأصل الكتاب أنه في مباحث العقيدة، وأطال في الرد على الجهمية والمعتزلة في أبواب الصفات. قال: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا همدان، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، العرش وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني. مسألة كما قلنا هي مسألة عظيمة، وفوقها مسألة أعظم منها أن تترتب على القول بأن القلم هو أول المخلوق وعرشه هو أول مخلوق، فوقها مسألة أعظم منها لعل استأتي معنا مسلم أبي العز رحمه الله شرح الطحاوية. قال: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما وكا إلى يوم القيامة، يعني مشكل ما تصور المسألة، مشكلة شيئا ما، ولو ذكرناها ما أظن سيتصور. قالوا إذا كان القلم قد جرى بكل ما وكان إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات أحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، شقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلات القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. من الذي قال أخبرهم أني بريء منهم براء مني؟ ماذا؟ ابن عمر رضي الله عنه، حسن، كان في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني أخذ أهل العلم من عبارة ابن عمر أنه يكفرهم الله أعلم، لكن هذا يستنبط العلماء من عبارة ابن عمر أنه قال مراد ابن عمر من هذه العبارة التكفير، أن يريد يكفرهم، مع أن أصل كلمة فلان أنا بريء منه بريء وهو بريء مني، الأصل فيها أنها ليس للتكفير، ولكن الشخص الأولى أنه لا يتبرى من المسلم، إنه يتبرى من فعله، أما التبرى من مسلم فالأصل خلافه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرى من الأفعال، أما من شرب الخمر وغير ذلك، وأما من مسلم يعني لم يرد أو لم يكن أغلب أحوال يتبرى منه. فلما قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه بعض الصحابة الذين أسلموا وقالوا سبأنا ولم يفهم أنهم يريدون المسلمون، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أفعل إني يتبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يقل اللهم إني يتبرأ من خالد، إن قال يتبرأ مما صنع خالد. الله على الأصل في مسألة التبرأ ليس فيها التكفير، ولكن إذا دلت قرينة ما على أنه للتكفير فيتكون للتكفير. بلا شك العلماء أجمعكم أتقدم معنا أن غلات القدرية كفار. قالوا أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة بمعنى الماضية التي لا معقب لها، الماضية التي لا معقب لها. قال المصنف رحمه الله تعالى وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله وخالقه سبحانه، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء لا يكون في ملكه ما لا يريد. أيوة قرأنا هذا، وأنه سبحانه على كل شيء قدير الموجودات والمعدومات. هنا موجود عندنا لا يكون في ملكه ما لا يريد. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالق سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، ومع ذلك أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، الآيات التي تشير إلى هذا كثيرا، ولا يبر الفحشاء، ولا يرضى العباد الكفر، ولا يحب الفساد. وأما الدرجة الثانية من القدر فيتضمن شيئين أيضا، أولهما الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. هذه إرادة إيش؟ ها؟ إرادة إيش؟ كونية. سمعي ها؟ يسمعوني ولاك. قال وثانيهم الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأن مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال عباد غيرها. ومن الذي يفرق؟ هذا رد على من؟ الذين يرون أن أفعال عباد مخلوق، أن أفعال عباد غير مخلوقة. من هم؟ المعتزلة قدرية. سنة. كما قال تعالى الله خلقكم وما تعملون، عم يفعلون في هذه الآية. وما إعراب ما هنا؟ والله خلقكم وما تعملون موصولية، فهذا اللي رجح ابن القيم رحمه الله في بدع الفوائد، وهذا الصواب. يعني يقال وقول أهل السنة أن ما هنا موصولية، فيكون الله خلقكم والذي تعملونه هو الذي خلقكم، هو الذي خلقه. وأما أهل البدع فإنهم يرون ما هذه أنها نافية، فيكون المعنى والله خلقكم وما تعملون، أي وما خلق ما تعملون، أما الذي تعملون ما هو خلقه. وهذا على قول أولئك، لكن أهل السنة يرون أن ما هذه هي موصولية، كما رجح ذلك المقيم في بديع الفوائد المجلد الأول 161. قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي، وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعة وطاعة رسوله ونعاصي. تقدم معنا يا أخوان الأركان التي يتميز السني عن البدع في باب القدر، كورونا ثلاث أصول، ومنها هذا ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله ومعصيته. لابد الجمع بين القدر والشرع، وهذا المراد هنا. يعني لا نقول أن الله قدر لنا هذا نحن خلاص ما سنعمل ما سنصلي ونزكي. قال ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من علم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه لعباد ما شاء من أمر ونهي. ما في شيء على المنافاة يريد بين القدر والشر. قد تقدم أن من أصول أهل السنة في اللمعة الجمع بين القدر والشر، ما في تنافي أصلا. قد تكلم الشيخ الإسلام كلام جميل في أواخر التدمرية في الجمع بين القدر والشر، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل، ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء، المشيئة الآن أثبتت لمن؟ للعبد، لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا تريد تستقيم يعني لابد يكون لك إرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء رب العالمين، لأن هذه المشيئة التي تشاءون هي تحت مشيئة الله ومشيئة الله جل وعلا، فلا يمكن أن تخالفه باعتبار أن أنت تفعل شيء ما أراد الرب جل وعلا كونا، لا. ولكن لابد أول أنك يكون لك إرادة تفعل هذا الشيء، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره، لابد يكون للشخص إرادة في فعل الخير، ولا الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرهم، حتى يكون لهم إرادة في فعل الخير. قال كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر والشرع، كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر والشرع وبين الأمر الشرعي المتعلق ما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه ويحبه ما لا يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين. ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. تقدم معنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية إرادة شرعية، وأن حبة إيمان الكفار هذه إرادة شرعية مع أنها ما حصلت، أن الله جل وعلا يريد أن يؤمن الكافر أبي جهل غير ذلك وأن يطيع الفاجر مع أنه ما فعلوا هذا. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، هذه الخلاصة كما تقدم معنا الرب، العباد هم الفاعلون، والله هو الخالق لأفعالهم، والعبد هو المؤمن الكافر البر الفاجر المصلي الصائب، هو المتصف بهذه الصفات. فلا يقال ان الله مؤمن، وانما يقال عبد هو المؤمن، يعني اريد من هذا اعتبار، ولا من اسماء الله مؤمن ما اريدها، لكن اريد من حيث ان الذي امن هو العبد فيقال هو مؤمن، اذن هو فعل هذا العمل حتى يتصف بهذه الصفه. الكافر هو الذي فعل هذا الكفر، وهكذا البر وهذا الفاجر والعب. وهذا اظن تعبنا في اللمعه صح ولا نسيت معي أفضل. ها نحن هذه العباره تقدم معنا ها كيف الله يعين ان شاء الله تفهمون. قال العباد قدرة على اعمالهم ولهم ارادة لهم مشيئة، والله خالقهم وقدرتهم وارادتهم. قد تقدم معنا انه من أصول أهل السنة ليتميز عن أهل السنة إثبات المشيئة للعبد، كما قال تعالى: من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك لا منافات بين عموم خلقه تعالى جميع الأشياء وبين كون العبد فاعلا لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. شرح هذه العبارة تقدم معنا في اللمعة. لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل، القدرة والإرادة التي يفعل بها الشخص كلاهما إيش؟ كلاهما مخلوقان لا جل وعلا. إذن ما دام أن هذه الأشياء هو السبب السبب، فالله هو إيش؟ والذي خلق المسبب. هذا أظن قد تقدم معنا في اللمعة ولا نسيته؟ كما تقدم معنا الخلق إما يكون خلق مباشر ويكون خلق بواسطة، هذا مراده. يعني لا يقال أن الله خلق الفعل مباشر، وإنما خلق الإرادة والقدرة التي يفعل بهما. فإذا خلق هذه معناه أنه خلق إيش؟ المسبب من هذه من هذا السبب، وهو القدرة الإرادة. يقول علامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: إن العبد إذا صلى، أظن هذا الكلام قد تقدم معنا يا أخوان، إن العبد إذا صلى وصام فعل الخير أو عمله، هو كلام جميل في البابي. إن العبد، الشيخ عبد الرحمن السعدي متخصص في القدر وله كتاب جميل في القدر، قال: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير، وذكر نحو 20 أمثلة تؤيد مذهب أهل السنة حتى لا يقع في قلب شخص بعد من قرأ كتاب ما يقع في قلب شيء أبدا. قال: إن الكتاب إذا صلى، كتاب يعني هو شرح القصيدة التائية أظن يسمى البهية نحو هكذا، يعني فيه اسم البهية سأتذكر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول العلامة الشيخ سعيد، إن شاء الله سنقرأ يوم من الدهر: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياري. هذا بلا شك يجد فيه، وكل واحد يجد في قلبه أن هذا الفعل الذي يفعله وقع باختياري. لأن مثلا أنا قائم الآن، إذا أريد أن أقوم إذا أريد، وإذا أريد إيش؟ المسألة مثلا أريد أتوضأ، وإذا ما أريد مسألة أدخل المسجد مباشرة. إذن هذا العمل الذي أفعله أجده أفعله باختياري، وهذا أجده في قلبي كما قال سيد المصنف، قال: بلا ريب وقد يقع باختياري، وهو يحس ضرورة أنه غير أجره على فعله يفتر. ما أبدا، يعني تريد شيء بعض الأحيان، يعني تريد شيء وما تجد من يمنعك هذا، أنت ولا أنت اللي تترك باختيارك. إذن قال: يحس ضرورة أنه غير مجبر على الفعل أو الترك، ما أحد يقول له افعل ولا أحد يقول له ترك، لا هو بإرادة يفعل، وإذا أراد ما يفعل، ولو وأنه لو شاء لم يفعل. يعني لو شاء، يعني هذا الفعل الذي عمل مثلا توضى، لو شاء لا يتوضى لم يفعل، ما توضى يدخل المسجد مباشرة، وكان هذا هو الواقع، وهذا هو الواقع في عقيدة الأمر. فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها للعباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم مدحون عليها إذا كان صالحا ومثاب، إذا كان صالحا ومثابون وملومون عليها، إذا كان سيئا ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقع منهم باختيارهم، فقد تبين بلا ريب أنهم أنها واقعة منهم باختيارهم. يعني في المقدمة الأولى تعرف أن هذا العمل ما وقعت إلا إيش؟ إلا بمشيئة العبد، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت حقا وحسا وشرعا مشاهدة. طيب الآن هنا فهمنا إيش يا أخوان؟ كون هذه الأعمال واقعة بإيش؟ بمشيئتنا. طيب كيف تقع مشيئة الله جل وعلا؟ أنت معي الآن؟ الآن هنا، الآن ذكر السعدي هنا رحمه الله أن هذه الأعمال في الفقرة الأولى، أن هذه الأعمال تقع بمشيئتنا، وأن الله جل وعلا خلق فينا مشيئة نحن نعمل بها الأعمال. كيف تكون هذه المشيئة؟ كما ذكر قال أن نحن على هذه الأعمال، والأعمال التي نعملها إذا أردنا أن نتركنا إذا فعلنا إيش فعلنا. فلما مثلا أنا أقوم أذهب للمسجد وأرجع أجد هذه كلها إيش؟ ضرورة أجد أن هذا إيش؟ باختياري. يعني إذا أريد اليوم ما سأذهب أجلس في البيت، وإذا أريد اليوم أمشي إيش؟ سأمشي للسوق. إذا هذا كله أجد إيش؟ باختياري. إذا هذا ما يدل على أن المشيئة إيش؟ لنا، أن المشيئة هذه الأفعال تعالى كلها تقع باختيارنا. طيب إشكال إذا كيف تقع باختيار رب جل وعلا، مشيئة رب جل وعلا؟ سيذكره. قالوا: مع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقع منهم، يعني باختيارهم، كيف تكون داخلة في القدر؟ أي كيف تكون بمشيئة الله جل وعلا؟ وكيف تشملها المشيئة؟ مشيئة الله جل وعلا، المشيئة هنا مشيئة الله جل وعلا. فيقال: بأي شيء وقعت هذه الأمال الصادرة؟ هذا جميل جدا. نحن نسأل نقول: طيب كيف فعلت؟ أنت فعلت، نحن الآن سلمنا لك، أنت اللي فعلت، أنت اللي مشيت، أنت اللي مشيت إلى أي مكان. طيب كيف، بأي شيء فعلت هذا؟ كنت تقدم عنه بإيش؟ بإرادتك وبقدرتك. طيب من خلق لك هذا؟ الله. إذن بهذا اعتبره الذي شاء هذا. ظهر الآن هذا خلاص ما يريده، هو كلام جميل ما أحسنه، وأظن قد نقلنا في اللمعة يا أخوان هذا صح. قال ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك ويقع منهم كيف تكون كلام جميل جدا ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك ويقع منهم كيف تكون داخلة في القدر يعني قد يستشكل الشخص فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فيقال بقدرتهم وإرادتهم نعم ليس كذلك قدرتهم وإرادتهم قال هذا اعترف به كل أحد يعني ما سيقول لا فيقال إذن ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم ما الذي خلق لهم ما أحسن من كلام فالجواب الذي اعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم والذي خلق به ما تقع الأفعال هو الخالق الأفعال فهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل أن يفهم بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار إن شاء الله واضح يا أخوان هذا ما أحسن من كلام ربما تجد مثل هذا التقرير لغير السعدي رحمه الله كما قلنا فهو محقق في هذا الباب كلامه ما أحسن أن هذه تقع بمشيئتنا وبمشيئتنا وجمع هذا كلامه جميل جدا وهي بلا شك كانت هذا عندهم من المشكلات يعني بين الفرق يعني كيف أهل السنة يجمعون أن يقولون بمشيئة الله وأيضا تقع بمشيئة العبد يقول كيف يجمعون هذا ولكن من كان له إيمان وتأمل في القرآن والآيات سيفهم هذه الأشياء هناك قصص يذكرونها في كتب الاعتقاد ما وقع بين الشاعر والمعتزلة في باب القدر حكايات عظيمة جدا قال المصنف رحمه الله تعالى لعلها سنقرأ في وقت آخر قال المصنف رحمه الله تعالى وأوى مع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوا لأنفسهم وخلاصة مذهب السنة في الجماعة وخلاصة هذه السنة الجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان توقفنا وخلاصة مذهب السنة نعم الدر البهية أحسن شرح القتيل التهية في حل المشكلة القدرية كتاب جميل جدا إن شاء الله سنقرأه أشهد أن لا إله إلا الله